الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور لا قبر ولي ولا غيره، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وحذر عن ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، متفق على صحته. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قلت: خرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجري فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ولو جعل فيها قبور، مثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، وجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. لكن لو كانت القبور هي قديمة ثم بني عليها المسجد، فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم، حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. لا شك أن سفر الطلبة فيه خطر عظيم، سواء كانوا من أبناء المسلمين من الأساس أو من المسلمين الجدد، فهذا أمر خطير يجب العناية به، الحذر من عاقبته الوخيمة. وإذا كان لابد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا على العلم الكثير وتبصروا في دينهم، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم ويلاحظ سلوكهم حتى لا يذهبوا مذاهب تضرهم. وهذا يجب أن يعتنى به ويجب أن يتابع حتى يتم الأمر فيه، لأن الخطر كبير. وإذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو المتوسط ومن كان في حكم ذلك أو في أثناء الدراسة العليا، فالخطر كبير في مثل هذا، فيجب أن يكون هناك تخصص في الداخل يغني عن السفر إلى الخارج. وإذا كان لابد من السفر إلى الخارج فليكن من أناس يختارون، يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة العقل والاستقامة في الدين، ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع خطاهم ويعتني بهم، ترجع بشرط أن يكون ذلك للتخصص الذي لا بد منه، ويوجد في الداخل ما يغني عنه. لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، في الحقيقة أنها متعبة كثيرة، لكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط نفسها وتعتني بهذا الأمر، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس الطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور، فالمرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدنا فالحمد لله ولا حاجة للطبيب. وإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف مع الخلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن أحواط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران. ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحواط وأبعد من الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز. وقراءة القرآن سرا أفضل للحديث الذي رواه الجماعة بسند حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بصدقة. قلت: رواه أبو داود وصححه الألباني، ويدل على أن السر أفضل كما أن صدقة في السر أفضل، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس وليستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. فإذا كان السر أنفع لك وعولك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة الحسنة فالسر لك أفضل، إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم فأسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط، أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه ويوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فلا بأس. الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله وأن يطيع أوامره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج على هذا بالهواية، فطاعة الله ورسوله مقدمة على الهواية. فمن كانت هوايته المسكرات هل يشرب المسكرات؟ أو تكون هوايته ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة؟ كل هذا غلط. فالواجب تحكيم الشريعة في كل شيء، في الهواية، في الهوايات وغير الهوايات والآراء. فإذا كانت هوايتها التصوير فتصور الشجر والجبل والسيارات وما لا روح فيه، أما إذا كانت الأرواح فلا، وعليها أن تدع هواياتها من أجل طاعة الله ورسوله. لا يحق للأبناء طلب الزيارة لا يحق للأبناء طلب الزيادة بعد قسمة والدهم بينهم بالعدل، الموضوع موضوع تعديل بينك وبين إخوتك، من والدكم جزاه الله خيرا، وقد اخترت ما قسم الله لك، وليس الموضوع موضوع بيع وشراء، ولكن موضوع تحري العدل بينكم، وقد صدر منك الرضا بالأرض المذكورة، فلا وجه للرجوع عن ذلك. الإنسان يحاسب يوم القيامة عن الثوب الذي يلبسه، ويسأل عن ماله من اكتسبه وفيما فقه، كما جاء في الحديث الشريف: يجوز أكل ذبائح النصارى ما لم يعلم أنها ذبحت بغير وجه شرعي، لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على 7 أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها. تيسير لتلاوة عليهم ورحمة من الله بهم، نقل ذلك نقلا متواترا، صدق ذلك واقع القرآن وموجود فيه من القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد. ليس تعددها من تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب بعضها، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه. قد تتنوع معاني بعض القراءات فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها وأتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في قوله تعالى: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرئ ونخرج بضم النون وكسر الراء، وقرئ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله يصل إليه حال كونه مفتوحا فيأخذه بيمينه كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. وقرئ يلقاه منشورا بضم الياء وتشديد القاف، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا وصحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل هذا، فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقى إليه. فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله، يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقرئ يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة، بمن يكذبون الرسول فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسوله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع. وكل حق في المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. بذلك يتبين أن تعدد القراءات كان وحيا من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها ومقاصدها متفقة. الله الموفق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.